إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، حديثنا في هذه الليلة عن قضية مهمة من قضايا الإنسان عموما، وقضايا المؤمنين خصوصا، لأنها تتعلق بالقلب وعمله، ويسري ذلك إلى حياة الإنسان كلها، ألا وهو التوكل حقيقته ومدلوله وآثاره. والإنسان لا ينفك أبدا عن هذه المسألة وهذه الحقيقة الكبرى. ولهذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرات تبين هذه الحقيقة لمن قرأ القرآن وتدبره. ونحن أيها الإخوة إنما نعرض لهذه المسألة لأننا نشاهد نماذج كثيرة تدل على ضعف التوكل في حياتنا وحياة المسلمين. ويمكن أن نذكر أمثلة لهذا الضعف، فمنها في زمن الفتن بأنواعها يلاحظ أن كثيرا من الناس يضعف توكله على ربه تبارك وتعالى، ويتعلق قلبه أكثر فأكثر بأحد أطراف الفتنة، خاصة إذا كان صاحب قوة دنيوية ظاهرة أو صاحب مال أو نحوه. وهذا أيها الإخوة في الله يؤدي إلى أنواع من الخلل في حياة المسلم، سواء كان ذلك في عباداته القلبية أو البدنية، أو فيما يتعلق بحياته وعمله لدينه. ومن نماذج الضعف ما نشاهده عند بعض الناس إذا وجد تكالب الأعداء على الإسلام والمسلمين، أصابه نوع من اليأس وضعف توكله على ربه تبارك وتعالى. ولو علم الإنسان المسلم أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأن من توكل عليه كفاه، لما أصابه يأس مهما كانت الأحوال. ومن مظاهر هذا الضعف ما نشاهده من تعلق كثير من الناس بالقراء والأطباء أحيانا، حيث إننا نشاهد بعضهم رجالا ونساء تعلقت قلوبهم بالقراء أو الأطباء، وذلك فيما يعرض لهم من أمراض أو يتوهمونها، والتداوي بالرقى الشرعية أو الأدوية الطبيعية أمر مشروع وجائز، ولكن الذي يقع هو أن البعض يقع في أمور خاطئة متعلقة بذلك. فمن ذلك توهم المرض والخوف منه قبل أن يقع. وبعض الناس مثلا يخاف من العين وكأنها ستصيبه لا محالة، وبعضهم يخاف من الأمراض حتى أنه يتطلب علاجها أحيانا قبل وقوعها، وكل ذلك من ضعف التوكل على الله تبارك وتعالى. ومنها تعلق القلوب بالقراء وكأن الشفاء بأيديهم، ويلاحظ هذا من خلال لهف النفوس وتعلقها بها، وخاصة من ضعفة العقول من النساء ومن غيرهم، وكأن الشفاء لا طريق له إلا هذا الطريق. ومن مظاهر ضعف التوكل التطير بالأشخاص أو الأسماء وغير ذلك. وكثير من الناس يتطير وتتحول حياته أحيانا إلى نوع من القلق النفسي بسبب هذا التطير، والله تبارك وتعالى كما نعلم جميعا بيده الأمر كله، وهو مقدر الأقدار، والتطير لا يقدم ولا يؤخر. أنواع كثيرة تدل على ضعف التوكل في حياتنا، ولهذا فسنعرض إن شاء الله تعالى لحقيقة التوكل، وسيكون عرضنا لها من خلال القضايا التالية. أولا تعريف التوكل. والتوكل أيها الإخوة بمعناه العام ثلاثة أقسام. أولها التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، وهذا هو توكل العبادة، فيجب صرفه وإخلاصه لله تعالى، ومن صرفه لغير الله تعالى فهو مشرك الشرك الأكبر. والثاني التوكل في الأسباب الظاهرة المعتادة، كمن يتوكل على سلطان أو جانب مادي أو غيره ممن جعل الله في يده رزقا أو دفع أذى أو غير ذلك، فهذا إذا تعلق به وقع في الشرك الأصغر. الثالث الوكالة في الأمور المعروفة، وذلك كأن يوكل شخص آخر فيما يقدر عليه من الأمور المعتادة، فهذا جائز وله باب معروف من أبواب الفقه الإسلامي، ولكن ينبغي، والحالة هذه إذا وكل شخص شخصا آخر ألا يتوكل عليه، بل يتوكل على الله وحده في جميع الأمور، ثم يوكل هذا الشخص في هذا الأمر الذي يريده. وإذا كان كذلك فكلامنا هو عن التوكل فيما يتعلق بالنوع الأول والثاني، لأنه هو الذي يدخل في باب العبادة والتوحيد وما يضاده يدخل في باب الشرك الأصغر أو الأكبر. ونقول بعد هذا البيان لأنواع التوكل: ما هو التوكل أيها الإخوة اصطلاحا؟ بعض العلماء يعرفه ويفسره بتعلق القلب بالله، كقول ابن عباس رضي الله عنهما عن التوكل قال: هو الثقة بالله. وكقول عبد الله بن داود بن عامر قال: هو حسن الظن بالله. وكقول الحسن البصري رحمه الله تعالى عن التوكل قال: هو الرضا عن الله عز وجل. ومنهم من فسر هذا ووضحه كقول ابن رجب في كتابه النافع جامع العلوم والحكم، قال: عن التوكل هو صدق الاعتماد، هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. وبعض العلماء فسر التوكل بلازمه، وهو قطع تعلق المؤمن بالخلق، كقول عبد الله، كقول علي بن أحمد البوشنجي عن التوكل قال: هو التبرئة من حولك وقوتك، وحول مثلك وقوة مثلك، يعني من الخلق. وكقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب. فهذا النوع من العلماء فسروه بلازمه، وهو أن تقطع تعلقك بالخلق لأنهم لا يملكون من الأمر شيئا. وبعض العلماء جمع بين الأمرين كما فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حيث عرف التوكل مرة فقال: تفويض الأمر إلى الله عز وجل والثقة به. ومرة عرفه فقال: هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. وعلى هذا فالتوكل على الله تبارك وتعالى يقوم على أمرين متلازمين، وهذا هو التعريف الاصطلاحي الجامع له. أحدهما الثقة بالله والاعتماد عليه والرضا به وما منه، والتعلق به وحده تعالى في جميع الأمور. والثاني عدم التعلق بغير الله، إما نفسك وحولك وقوتك أو بقية الخلق من غيرك. فإذا اجتمع هذان الأمران، الثقة بالله والاعتماد عليه والرضا به، وقطع التعلق بغير الله من النفس أو الخلق، فقد تحقق التوكل. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم مما يحقق. ثانيا شروط التوكل. لما عرفنا معنى التوكل فلنعرف ولنعلم أن هذا التوكل لا يتم على الوجه الصحيح إلا بتوفر عدد من الشروط لا بد من وجودها واستقرارها في قلب العبد علما وعملا. الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وكماله على الوجه الصحيح، ولا يكون هذا إلا على منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فلا بد من الإيمان بصفاته كلها، ومنها كمال علمه تعالى وكمال قدرته وكمال مشيئته وإرادته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومنها أن الله إليه المصير، فالأمور كلها راجعة إليه تعالى، أمور الدنيا وأمور الآخرة كلها راجعة إلى الله تبارك وتعالى. ومنها اليقين بأنه هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ومنها اليقين بأنه هو وحده المحيي المميت الرزاق الفعال لما يريد، وغير ذلك من أسمائه وصفاته. وهذه كلها أيها الإخوة لا بد من الاعتقاد فيها على الوجه الصحيح، على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إثباتا بلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تشبيه وبلا تمثيل. وليعلم العبد أن غير الله تبارك وتعالى لا يملك من ذلك شيئا، ولا يقوم مقامه أحد من الخلق مهما بلغت قوته ومهما على شأنه وسلطانه، فإن الجميع عباد الله الضعفاء. وعليه أيها الإخوة، فمن فسد اعتقاده في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، فسد توكله. فمثلا لا يصح ولا يقع التوكل من ملحد فيلسوف ينكر علم الله تبارك وتعالى وبقية أسمائه وصفاته، ولا يصح أيضا توكله، ولا يصح أيضا التوكل من قدري معتزل يقول إنه يكون في ملك الله ما لا يشاءه تعالى ولا يريده، كما لا يصح التوكل من جهمي منكر لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وإنما يكون التوكل ويتأتى لأهل الإثبات للأسماء والصفات. فالملاحدة والفلاسفة فالملاحدة من الفلاسفة والجهمية، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، هم قطاع الطريق على القلوب بينها وبين خالقها ومحبوبها سبحانه وتعالى. ويقابل ذلك فالمؤمنون المثبتون هم بإيمانهم وإثباتهم للأسماء والصفات يبنون جسور التعلق بين العباد وبين ربهم تبارك وتعالى. الثاني من الشروط تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك، فمن تعلق قلبه بغير الله من الأولياء أو الصالحين من أهل القبور أو من غيرهم فإن توكله معلول ولن يستقيم أبدا. وإنما يصح التوكل ممن حقق التوحيد وجرده من كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر وأخلصه لله الواحد القهار. وكلما عاد وكلما كمل تحقيق التوحيد كمل معه التوحيد والعكس بالعكس، كلما كمل تحقيق التوحيد كمل معه التوكل على الله تبارك وتعالى وعكسه في عكسه. الشرط الثالث حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ومن المؤسف حقا أن كثيرا من الناس قد ساء ظنه بالله تبارك وتعالى، ساء ظنه بالله تبارك وتعالى فتعلق قلبه بغيره، وإلا فلو حسن ظنه بربه تبارك وتعالى لرضي وسلم وتعلق به. وقد ثبت في صحيح البخاري في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي. ومعناه أن العبد إذا حسن ظنه بربه تبارك وتعالى تعلق قلبه به وتوكل عليه فأقبل عليه، والنتيجة أن الله يقبل عليه كما ستأتي الإشارة. ولهذا لا يتصور التوكل ممن ساء ظنه بربه تعالى. الشرط الرابع إثبات الأسباب والأخذ بها. ونحن لا نقول إن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل فقط، وإنما نقول إن التوكل لا يستقيم ولا يصلح إلا بالأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها. وعدم الأخذ بالأسباب على الوجه الصحيح يقدح في التوكل من جهتين: إحداهما أنه إنكار لما أودعه الله وخلقه من الأسباب والمسببات، ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق جميعا، فمن كمال خلقه وكمال حكمته وكمال صفاته ألا ينسب الشر إليه تبارك وتعالى، فهو خالق كل شيء، والشر من المعاصي ونحوها إنما توجد في مخلوقاته تعالى بما أودعه تعالى من الأسباب التي ينسب فعلها إلى مسببها كلدغ العقرب. فالله خلق العقرب وخلق لدغها، لكن إذا لدغت العقرب فإننا ننسب اللدغ إليها. والله خالق أفعال العباد جميعا، فإذا وقع ظلم أو نحو ذلك من العباد فإننا ننسبه إلى العباد. ولذلك فمن أنكر الأسماء فمن أنكر الأسباب وقع في الخلط في هذا الباب. الثانية أن إنكار الأسباب وإلغاءها ضعف في العقل يؤدي إلى حياة غير مستقرة حتى في أقل الأشياء في حياة الإنسان من الطعام والشراب والذهاب والمجيء ونحو ذلك. فالإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب فينازع الأقدار بالأقدار على منهاج الشرع. فقدر الجوع ينازعه الإنسان بقدر آخر وهو الأكل، والأكل لا يتم الحصول عليه إلا بالأسباب، إما بصنعه أو شرائه ممن صنعه أو نحو ذلك. وكذلك غيره، فإذا تأمل الإنسان حياة الإنسان وجد أنه في كل لحظة يسير من قدر إلى قدر، ولا ينفك أي عبد من الأقدار. فإذا كان كذلك فافعل الأسباب وهي من قدر الله ولا تتعلق بها، لكن افعلها على منهج الشرع. فمن أنكر الأسباب فسدت حياته ولم تستقم أموره، وهذا يؤدي إلى ضعف التوكل على الله بسبب ما يصيب هذا الإنسان من ألم نفسي وحياة تعيس. ومن ثم فأكمل الخلق توكلا هو أكملهم أخذا بالأسباب على الوجه الصحيح مع التوكل على الله، كما كان حال سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أعظم الناس توكلا وكان أعظم الناس أخذا بالأسباب. ثالثا، أخطاء في فهم التوكل. هناك أخطاء يقع فيها البعض في فهم التوكل، ومنها ظن بعض الناس أن التوكل على الله إنما هو في أمور الدنيا فقط، يعني يظن أنه يتوكل على الله في طلب الرزق أو في طلب النصر على الأعداء أو نحو ذلك، ونحن نقول هذا فهم ناقص للتوكل، لأن التوكل على الله تعالى كما يكون في أمور الدنيا من الرزق ودفع الأذى والنصر على الأعداء والزواج وطلب الولد وغير ذلك مما لا بد فيه من التوكل وفعل الأسباب، فكذلك أيضا التوكل على الله يكون في الأمور الشرعية، يكون في الأمور الشرعية من أمور الدين كلها، فطاعة العبد، صلاته وزكاته وصيامه وحجه وصلته لرحمه وصدقته ونحو ذلك، كل هذا هو بأمس الحاجة إلى أن يتوكل على ربه تبارك وتعالى وأن يستعين به فيها. فمثلا الصلاة، لولا أن الله تبارك وتعالى يعينك عليها لما أقمتها على الوجه المشروع. عزيمة القلب من الله، ذهابك إلى الوضوء، ذهابك إلى المسجد، قيامك وركوعك وسجودك، كل ذلك بحاجة إلى من يعينك. فمن هو الذي يعين؟ إنه الله سبحانه. ومن هنا نقرأ في كل ركعة أو نسمع من الإمام في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد العبادة وإياك نستعين، التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به، وكذلك في غير الصلاة من أمور العبادة. ومن الأخطاء ظن البعض أن التوكل على الله تبارك وتعالى ينافي فعل الأسباب، وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا غير صحيح، بل قلنا إن فعل الأسباب شرط صحيح للتوكل، والناس أيها الإخوة تجاه الأسباب ثلاثة أقسام: قسم منهم اعتمدوا على الأسباب في قلوبهم وجوارحهم، وهذا يا أيها الإخوة يكثر في أهل الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى الذين لا يعلمون إلا الحياة الدنيا، ولا ينظرون إلا إلى أسبابها المادية وينسون خالق الكون ومسبب الأسباب. فهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية اعتمدوا على الأسباب فعبدوها من دون الله، فهم مشركون في هذا الباب، ويشبههم كل من صار على طريقتهم في هذه المسألة. القسم الثاني عكس هؤلاء تماما، وهم المنكرون للأسباب، ممن يدعي التصوف ونحو ذلك، أولئك الذين ألغوا الأسباب بل ألغوا عقولهم أحيانا، وجاءت عباراتهم عند الحديث عن التوكل تدل على هذا، فيجعلون عماد التوكل على الله قطع الالتفات إلى الأسباب بالكلية وعدم فعلها، حتى إن بعضهم يسافر الشهور دون أن يأخذ زاده أو أن يتطلب زاده ويقول أنا متوكل على الله. وهذا لا شك أنه جهل وحمق، كما قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى، بل إن فعل الأسباب هو سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. القسم الثالث وهم أهل الإيمان والتحقيق، وهم الذين يجمعون بين الأمرين، يفعلون الأسباب ولا يعتمدون عليها، ويتوكلون على الله تبارك وتعالى حق توكل قبل فعل السبب وأثناء فعله وبعد فعله، فهم عبيد لله تبارك وتعالى تعلقت قلوبهم في جميع الأحوال، وهم في أثناء ذلك يفعلون أسباب. رابعا أهمية التوكل. التوكل أيها الإخوة في الله له أهمية عظمى في حياتنا نحن المسلمين، وينبغي أن نتدبر ذلك، لأن فهما سليما أحيانا يغير مسار حياة الإنسان، والعكس بالعكس، خطأ في جانب عقدي أحيانا قد يؤدي بالإنسان إلى أنواع من الانحراف. فالتوكل أيها الإخوة له أهمية عظمى ترجع إلى الأمور التالية: أولاها أنه جزء من عمل القلب الذي هو جزء من الإيمان، فالإيمان عند السلف قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، واعتقاد القلب يشمل قوله وتصديقه وعمله. فالتوكل على الله تعالى من أعظم أعمال القلوب، ولذا جاء الأمر به، بل ورد في آيات حصر التوكل على الله وحده، فقال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حقا، فعلى الله وحده توكلوا ولا تتعلقوا به. والقلب هو سيد البدن وقائده، وإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوكل على الله يعمر هذا القلب بالتعلق بالواحد بينه. وثانيها في بيان أهمية التوكل التلازم بين العبادة والتوكل في باب التوحيد، فلا بد للعبد من توحيد العبادة لله وحده لا شريك له، بحيث لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له. ولا بد له أيضا من توحيد التوكل على الله، فلا يتوكل إلا عليه وحده لا شريك له، ولا يصح أحدهما بدون الآخر. لا تصح العبادة إلا بالتوكل، ولا يصح التوكل إلا بالعبادة. وقد جمع الله بينهما في آيات كثيرة، منها ما سبق في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد العبادة وإياك نستعين، التوكل على الله تبارك وتعالى. ويقول تعالى في آية أخرى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. ويقول تعالى أيضا في أكثر من آية: عليه توكلت وإليه أنيب. والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بعبادته وطاعته والإخلاص له. وفي حديث الأضحية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد ذبحها: اللهم هذا منك ولك. رواه أبو داود. فقوله هذا منك هو معنى التوكل والاستعانة، وقوله لك هو معنى العبادة لله تبارك وتعالى. وهذان الأصلان العبادة والتوكل هما مبنيان على أن العبد لا بد له من غاية ووسيلة، لا بد له من غاية ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية. فالغاية بالنسبة للمؤمن هي العبودية، والوسيلة لها هي الاستعانة بالله والتوكل عليه. فاجتمع أشرف الوسائل وأشرف الغايات. وثالثها في بيان أهمية التوكل ارتباطه بالدعاء. ففي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عليك توكلنا وإليك أنبنا. جمع بين العبادة وبين التوكل، وبين توكله على الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء. وفي دعاء قوم موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وتأمل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وهو حديث قدسي. فالنصف الأول تعظيم وتمجيد لله تبارك وتعالى، والنصف الثاني دعاء لله تبارك وتعالى بعد الثناء عليه. قال الله تعالى في نهاية الحديث: ولعبدي ما سأل. فإذا قلت: يا عبد الله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن الله يستجيب لك ما دمت مخلصا. وفي الدعاء المشهور في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. فالتوكل مرتبط بالدعاء، والعبد يدعو ربه في جميع الأمور متوكلا. خامسا، حقيقة التوكل. التوكل أيها الإخوة مرتبط بحياة الإنسان، ولا ينفك عنه أي مخلوق، لأن كل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وذلك أن أمور الدنيا والآخرة وذلك في أمور الدنيا والآخرة فهناك أربعة أمور أيها الإخوة: أمر هو محبوب مطلوب الوجود، وأمر هو مكروه مبغض مطلوب العدم، ثم الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والوسيلة إلى دفع المكروه. وإن شئت فقل هو بحاجة إلى أمر محبوب مطلوب وإلى الوسيلة إلى حصول هذا الأمر المطلوب. هذا نشأ، وهو في حياته محتاج إلى دفع المكروه غير المطلوب، ومحتاج إلى الوسيلة إلى دفع ذلك المكروه. وكل موجود وكل حي لا يصلح وجوده ولا تصلح حياته إلا بهذه الأربعة، ونصف هذه الأربعة هو في باب التوكل، هو في باب التوكل. ويتبين أيها الإخوة حاجة الإنسان إلى ربه في هذه الأمور، وأن يتعلق به وحده وألا يتعلق بغيره من الخلق، تتبين من خلال الوجوه التالية: أولها أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه مكروه، وهو المعين على دفع المكروه. فهو سبحانه وتعالى الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا هو مقتضى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد معنى الألوهية، وإياك نستعين معنى الربوبية. ثانيها أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا فأعظم ما يعطى العباد في الدنيا الإيمان به، وأعظم ما يعطى المؤمنون في الآخرة النظر إليه تبارك وتعالى. فمن هو غاية الغايات؟ من هو غاية الغايات في الدنيا؟ هل هو المال؟ هل هو المنصب؟ هل هو الجاه؟ هل هو الولد؟ هل هو غير ذلك من متاع الدنيا؟ لا، غاية الغايات هو الله سبحانه وتعالى. غاية الغايات في الدنيا هو الله، وغاية الغايات في الآخرة هو الله. وحاجة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له هي أعظم من حاجتهم إلى ربوبيته، لأن العبادة هي الغاية المقصودة. قد يحتاج الإنسان إلى الرزق، إلى الأكل، إلى الشرب، لكن حاجته إلى عبادة الله أعظم من تلك الحاجة. وثالثها أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصب ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل ذلك كله إلى الله وحده لا شريك. فإذا وقع الضر فلا يكشفه إلا هو، والعبد والحالة هذه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. فمرجع الأمور إلى الله وحده لا شريك. وهذا يقتضي أيها الإخوة التوكل على الله والاستعانة به ودعاؤه وحده لا شريك ومسألته دون ما سواه، كما يقتضي محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عباده. أما المخلوقون فلا يملكون من الأمر شيئا، ولو كان أباك أو ابنك أو زوجك أو أخاك، هو لا يملك من الأمر شيئا، لا في حال الضراء ولا في حال البأساء ولا في أي حالة من حاله. فتعلق يا عبد الله بالواحد القهار. ورابعها أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه، إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عباده. وانتبهوا أيها الإخوة في الله إلى هذه المسألة، التعلق بغير الله مضرة على العبد إذا أخذ منه قدرا زائدا. والتعلق بغير الله نوعان، أحدهما من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوب، ويكون ذلك سببا لعبده. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ويتعلقون بها ويجعلونها غايتهم في هذه الدنيا، كان هؤلاء يمثل لأحدهم يوم القيامة كنز شجاع، أي أفعى أقرن، يأخذ بلهزمة يقول له أنا كنزك أنا مالك، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من تعلق بغير الله فأحبه دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. فمن تعلق بالقبور أو تعلق بغير الله من البشر فإن الله تبارك وتعالى يكله إليه في الدنيا، ثم يوم القيامة يصليه نار جهنم وساءت مصيره. ومن تعلق بغير الله فأحبه عذب به في جميع الأحوال. من تعلق بغير الله عذب به إن وجد وإن فقد، إن عذب بالفراق تألم، وإن وجد حصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وانظروا إلى حال من تعلق بمحبوباتهم فيما يتعلق بالحب الذي تعرفونه، ألم عند الفراق وألم عند اللقاء. ومن تعلق بغير الله تبارك وتعالى وكله، من تعلق بالمال صار المال همه وصار لا تستقر له حياة، إن زاد هذا المال تعلق به وعذب به، وإن نقص هذا المال حزن له وعذب به. والذي ينبغي للإنسان أن يأخذ من ذلك قدر ما يكفيه وألا يضعه في قلبه، بل يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. الثاني
أن ما يحتاج إليه الإنسان في الدنيا من الطعام واللباس والنكاح ونحوه إذا أخذ منه فوق حاجته كان ضرره أكثر من نفعه. ولهذا من أحب شيئا غير الله حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. والخلاصة أن التعلق بكل ما سوى الله أو بكل ما هو في الله وفي حبه وطاعته أن التعلق بغير ذلك فإن مضرته حاصلة لا محالة. خامسها أن اعتماده على المخلوق أو توكله عليه يوجب الضرر من جهته فإنه يخذل من تلك الجهة. وهذا معلوم بالاعتبار والاستقراء. ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب ظنه من تلك الجهة. فما استنصر أحد بغير الله إلا خذل. قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فمن تعلق بغير الله وكل إليه ومن وكل إلى مخلوق فقد خاب وخسر. لأن المخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف يملك لغيره. سادسها أن العبادة لا يتصور أن يعملوا إلا لحضورهم. فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة إن كان ذلك من تيسير الله تعالى فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد. إذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضه من محبته. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة ولولا التذاذه بها لما أحبه. ولو جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة كمرض أو عدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله تبارك. فمثلا أجناد الملوك والعبيد وعبيد المالكين وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به. فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد منفعته بك. وإن كان قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل. فإذا تعلقت بغير الله فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. فكيف يتعلق العبد ويتوكل على من هذه حاله ويترك التوكل على الرب الغني الحميد الكريم الواجد الرحيم المحسن إلى عباده مع غناه عنه يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضر لا لجلب نفع منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضر بل رحمة وإحسان. فالله غني عن العالم فتوكل على الغني الحبيب. أما الخلق فإنهم إنما يريدون مصلحته فهو سبحانه يريدك لك ويريد المنفعة فهو سبحانه وتعالى يريدك لك ولمنفعتك والمنفعة ولمنفعتك به لا لينتفع بك بخلاف خلقك. فتدبر هذا، فملاحظة هذا يمنعك أن ترجو المخلوق أو أن تطلب منه منفعة لك، مع ملاحظة أن لا يحملك هذا على جفوة الناس أو الإحسان إليهم، بل أحسن إليهم لا لرجائك، وكما لا تخفهم فلا ترجوهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله. فينبغي لك يا عبد الله أن تتعلق بالله وأن لا تعلق قلبك بالخلق، لأن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان في ذلك ضررا عليك أحيانا، وإن كان في ذلك ضررا عليك أحيانا. سابعها، إذا أصابك مضرة كالخوف أو الجوع أو المرض أو نحو ذلك، فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم فيه. فتعلق قلبك بالله وحده ولا شريك. ثامنها وآخرها، أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، كما أنهم لو اجتمعوا واجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله، ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك، وتعلق بالله تبارك وتعالى. إذا تبين هذا أيها الإخوة، تبين لنا حقيقة التوكل، وأن يتعلق القلب بالله وأن لا يتعلق بغيره. سادسها، آثار تحقيق التوكل وثمرته. وإذا حقق الإنسان التوكل على الله تبارك وتعالى تحققت له آثار عظيمة في حياة الإنسان، منها وهو الأول انشراح الصدر وطمأنينة القلب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه، وإنما يتم هذا الاطمئنان وراحة القلب بأن يتوكل على الله وحده لا شريك، لأن توكله عليه إنما ينبني على أصلين، أحدهما الإيمان بالقضاء والقدر، فيعلم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فما شاء الله كان ولا وما لم يشاء لم يكن، فلا وجه للجزع أو القلق ولا ضعف اليقين والإيمان. الثاني، أن العبد إذا آمن بالقدر اعتمد وتوكل على الله، لأن الله تعالى بيده الأمور كلها، وقطع علقته عن الخلق الذين لا يملكون من الأمر شيئا، وبهذا يستكمل العبد طمأنينة قلبه وانشراحه بالإيمان بالله تعالى وتوكله. وثانيها، من آثار تحقيق التوكل أن من توكل على الله أحبه قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ونوال هذه المحبة من الله تعالى من أعظم الغايات، ولذا شمر لها المشمرون من أهل الطاعات. ومحبة الله تنال بأمور كثيرة من الإيمان واليقين والطاعة والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها. ومن أسباب نوالها التوكل كما دلت عليه الآية السابقة. وحصول هذه المحبة من الله لعبده لها آثار كثيرة، منها أن يحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول. وأيضا من آثاره توفيقه لعمل الطاعات والبعد عن المعاصي كما دل عليه الحديث الصحيح القدس: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعينه. ثالثها: التوكل على الله يقي من الشيطان ومن السحر ومن العين ومن التطير. والناس كثيرا ما يخافون من هذه الأمور إذا ضعف إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فالتوكل يقي من الشيطان، لأن الله تعالى قال عنه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنون المتوكلون على الله لا سلطان للشيطان عليه. ولما ذكر الله تعالى بعض مكائد الشيطان كالنجوى السيئة قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي؟ رواه أهل السنن بإسناد صحيح. والسحرة يستخدمون الشيطان، يستخدمون الشياطين، فالمتوكل على الله يقيه شرهم بإذن الله تعالى. وفي الوقاية من العين يقول تعالى عن يعقوب: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. فإذا خفت من العين فتوكل على الله، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله. والتطير وهو من الشرك الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه معلقا: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالتوكل على الله وحده، أنه بيده النفع وبيده الضر، هو الذي يقيك من هذا الشرك الشائع. فلا تتطير بشخص ولا بمنظر ولا بكلمة ولا بغيرها، وتوكل على الله تبارك وتعالى. ومن توكل على الله كفاه. ورابعها أن التوكل أيضا سبب لكفاية العبد في جميع شؤونه. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه في جميع الأمور. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي من اتبعك الله. وهذا باب واسع جدا، لأن كل إنسان عرضة لأنواع من المخاوف من الأعداء، من ظلم الخلق أو أذاهم أو عدوانهم، كما أن الخوف على الأرزاق ونحوه مما قد يشغل بال الكثير. فالتوكل على الله من أقوى الأسباب التي يدفع بها عن العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه وكافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولن يضره إلا أذى لا بد له منه. من الحر أو البرد أو الجوع أو نحو ذلك، وأما أن يضره وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلن يكون أبدا. قال تعالى: لن يضركم إلا أذى. وقصص الأنبياء في ذلك كثيرة. والتوكل على الله تعالى يجلب الرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قيل في تفسير قوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أما النعمة رزق ساقه الله على نبيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أثر عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولا يعني هذا ترك أفعال أسباب الرزق، بل تفعل الأسباب مع كمال التوكل على الله تعالى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه هنا: كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي تغدو وتروح تطلب الرزق، وكذلك أيضا نحن العباد نغدو ونروح نطلب الرزق، لكن علينا أن نتوكل على الله. فإذا توكلنا عليه كفانا ربنا تبارك وتعالى هموم ذلك. وخامسها: أن التوكل من أعظم أسباب النصر على الأعداء من الكفار ومن المنافقين وغيرهم. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن توكل على الله وأطاعه نصره، ومن نصره الله فلن يغلب أبدا. كما أن من اعتمد على غير الله وكله الله إلى ذلك الغير، ومن وكله إلى غير الله خذله، فأنى له النصر. وفي عداوة المنافقين المستهزئين بالدين وأهله يقول الله تعالى: يقول الله تبارك وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فالمؤمن معتز بدينه ثابت عليه، يعلم أنه إن اعتصم بالله وتوكل عليه فهو منصور على كل حال مهما كانت قوة الأعداء وجموعهم. ولذا يقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين ويقولون طاعة: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قف يا عبد الله عند قوله تعالى: والله يكتب ما يبيتون، فما يبيته هؤلاء من حرب لله أو لرسوله أو للمؤمنين فالله مطلع عليه، بل هو مكتوب مسطور وسيواجهون به يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. فأمر الله بالتوكل عليه فقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول عن عداوة المنافقين والكافرين: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وانظر إلى حال الأنبياء، كان الواحد منهم فردا واحدا يواجه قومه فيأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك به وهو واحد، فيتوكل على الله فينصره الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. روي أن هذه نزلت في قصة الأعرابي كما رواها البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وتفرق الناس في العضاء يستظلون تحته، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء عربي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف، أي أغمده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقب صلى الله عليه وآله. فالله هو الكافي، وهو الذي كفى نبيه، وهو الكافي لعباد الله المؤمنين. والله يقول: وإن يكفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقيل إن الآية السابقة نزلت في اليهود حين تمالأوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلقوا عليه حجرا وهو جالس، فكفى الله نبيه وأخبره، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم سليما معافى. سابعها وآخرها: نماذج لمن توكل على الله تبارك وتعالى. من حياة الأنبياء والسلف الصالح رحمهم الله تعالى، والنماذج كثيرة جدا أيها الإخوة، لكن أقف عند بعضها باختصار. فأولها قصص الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي كثيرة لمن تدبرها، مملوءة ببيان عظم توكلهم على الله تبارك وتعالى. تدبروا قصص الأنبياء واتلوها، تجدون كيف توكلوا على الله فنصرهم الله تبارك وتعالى. نوح، لوط، هود، صالح، شعيب وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نصرهم الله تبارك وتعالى لما توكلوا عليه واعتمدوا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أن دعا قومه المشركين وعلى رأسهم النمرود إلى عبادة الله الواحد القهار، ونهاهم عن عبادة الأصنام، أجمعوا على أن يحرقوه بالنار. فلما أوقدوا له النار وأرادوا أن يلقوه فيها، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على نوح. فنجاه الله تبارك وتعالى من النار لما توكل عليه وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته مملوءة بالتوكل على الله تبارك وتعالى. في الهجرة فعل الأسباب وتوكل على الله، فلما قرب منه الأعداء وصاروا على بعد أذرع قليلة وهو في الغار مع أبي بكر الصديق، خاف أبو بكر وقال: لو رأى ونظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيه: لا تحزن، إن الله معه. فكفاه الله تبارك وتعالى، وهاجر صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة النبوية سليما معافى منصورا. وفي معركة بدر نصره، وعقب معركة أحد وقد جرى على المسلمين ما جرى، فعقب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في غزوة حمراء الأسد، فلقي المسلمين بعض المشركين وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم، يعنون قريشا. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. رسول الله تبارك وتعالى لما قيل له إن قريشا قد جمعوا لك قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنصره الله. وأبو بكر الصديق عند الردة لما اجتمع المشركون المرتدون في غالب الجزيرة العربية، فثبته الله تبارك وتعالى ونصره لما توكل عليه وأعاد الجزيرة خلال شهور قليلة إلى الإسلام. ومن انتقل الصديق إلى ربه تبارك وتعالى إلا وقد بدأت الفتوحات في بلاد فارس وبلاده، وقد كانوا عين الصحابة من أعظم المتوكلين على الله تبارك وتعالى. والأمثلة كثيرة في زمن الحروب الصليبية. هذا نور الدين محمود بن زنكي، أحد المجاهدين الأبطال الكبار الذين جاهدوا الصليبيين، وعرف تاريخه بشكل مفصل من جانب الأعداء قبل المسلمين. ذكر أبو شامح في كتابه الروضتين وابن قاضي شهبة في الكواكب الدرية أن بعض الناس في زمن الحروب الصليبية ذهبوا إلى القدس للزيارة، وكان الصليبيون في ذلك الوقت يحتلونها ويحتلون ما حولها. فلما ذهب إلى هناك سمع الكفار الصليبيين يقولون عن نور الدين زنكي القائد المسلم المجاهد. ماذا يقول عنه الكفار الصليبيون؟ يقولون: إن له مع الله سر، فإنه ما يظهر علينا بكثرة جنوده وعسكره، وإنما يظهر علينا وينتصر بالدعاء وصلاة الله، فإنه يصلي الليل ويرفع يديه إلى الله ويدعو، والله سبحانه يستجيب دعاءه ويعطيه سؤله، وما يرد يده خائبة ويظهر علينا بها. هكذا يقول عدو. ومحمود هذا هو القائد الكبير الذي دوخ الصليبيين في وقت قل فيه أمثاله، وكان صاحب عبادة وصلاة، بل كان يمرغ وجهه في التراب ويدعو ويقول: من محمود هذا؟ إنما هو دينك. فهو يحتقر نفسه ولا يرى لها شأن، وإنما هم هذا الدين، يعمل له ويجاهد في سبيله. فلما كان من المجاهدين الصابرين المتوكلين نصره الله تبارك وتعالى. وهذه حكاية أخرى نسوقها إلى أولئك الذين قد يحملهم اليأس لما يرون من قوة الأعداء في قواهم المادية ومن ضعف المسلمين وتفرقهم، فيترك العمل لدينه ليصبح في النهاية عونا للأعداء وهو لا يشعر. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل على الله بسند صحيح عن عون بن عبد الله قال: بينا رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئبا معه شيء ينكت به الأرض، رفع رأسه فسنح له صاحب مسحاة، يعني رجل عامل يشتغل بالمسحاة،
فقال له صاحب المسحاه لما رآه حزينا: ما لي أراك مكتئبا حزينا؟ قال وكأنه ازدراه: لا شيء. فقال صاحب المسحاه: أل الدنيا؟ أي هل أنت حزين للدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفجر. أو الآخرة؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة أجل صادق يحكم بها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل. فلما سمع هذا الرجل هذا الكلام كأنه أعجب، فأخرج له ما في كنينة نفسه، فقال: أنا حزين لما عليه المسلمون من تفرق وفتن. فقال له صاحب المسحاه: إن الله سيجيبك بشفقتك على المسلمين. وسل: فمن الذي سأل الله فلم يعطه، ودعاه فلم يجبه، وتوكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه؟ قال: فعلقت الدعاء: اللهم سلمني وسلم مني، فتجلت تلك الفتن ولم تصب منه أحد. فيا عبد الله، يا من رأى أحوال المسلمين قوة في أعدائها وتفرقا في أحوالهم وضعفا، لا تيأس، بل اعتمد على الله وتوكل عليه وأمل لدينه، وكن كما كان السلف الصالح صاحب دعاء وعبادة لله، وصاحب عمل ودعوة إليه تبارك وتعالى. ابذل ما تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، توكل على الحي الذي لا يموت وتعلق به تبارك وتعالى، واعلم أن الله ناصر دينه، واعلم أن الأمر أمره والحكم حكمه، وهو سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء. فتعلقوا به عباد الله، وتوكلوا عليه، واعملوا لدينه، واعلموا أن الله مع المؤمنين المتقين، وتيقنوا أن الله خير الناصرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن توكل عليه كفاه فكفاه، وممن أناب إليه ودعاه، كما أسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يثبتنا على الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.